بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى، قال: وقد وردت السنة بإرخاص الكذب في الحرب وإصلاح ذات البين على وجه التورية، أي هذا هو المرخص فيه، على وجه التورية ليس الكذب الصريح، والتأويل على وجه التورية والتأويل دون التصريح به، فإن السنة لا يجوز أن ترد بإباحة الكذب لما فيه من التنفير، وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض، كقول إبراهيم الخليل: هذه أختي، يقصد أخته في الدين، وفهم ذلك الملك أنها أخته من النسب. ولكن الكذب الصريح، تقول مثلا هذا، يقول لك: ما اسمك؟ يكون اسمك أحمد، قل أنا اسمي محمد، قل أنا أوري، ما في وجه للتورية هنا. فإذا خفت على نفسك وقال: ما اسمك؟ قلت: أنا عبد الله، أي من عباد الله، هذا فيه مدخل، فيه معنى التورية، عبد الله. نعم وارد، بس لم نجد له طرق ثابتة، لهذا لم نذكره، ذكره هنا الماوردي لكن نحن لم نذكره، جاء من طرق مرسلة ليس ثابت. قال: حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر معه، فتلقاه العرب وهم يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا أبا بكر، من هذا؟ فيقول: هاد يهديني السبيل. الآن هذا تورية معارض، هو يقصد هاد يهديه السبيل إلى الحق إلى الجنة، وهم فهموا على أنه هذا رجل يدلني على الطريق، أنه خريت يدلني على الطريق، فيظنون أنه يعني هداية الطريق، وإنما يريد هداية سبيل الخير، فيصدق في قوله ويوري عن مراده. وهذا الحديث البخاري في قصة الهجرة. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قلنا أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن حسين البصرة، فلما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر، وقال: إن في المعاريض، معارض الكلام، لمندوح عن الكذب. قال الباني: صحيح موقوفا، صحيح موقوف، لكن مرفوع لا يثبت. قال: أنه لم ينسى، ولكنه معاريض الكلام. قال ابن سيرين: قال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب، يعني تستطيع أنك تعمد إلى المعاريض إذا خفت على نفسك من غير أن تصرح بالكذب، من غير أن تصرح بالكذب. أما أن يصرح الإنسان بالكذب يقول هذا من أجل الحرب أو من أجل الإصلاح بين الناس أو نحو ذلك، هذا لا. وأشد من هذا أيضا بعضهم يحتج بحديث أيضا يزيد ذلك الحديث فيه، وحديث المرأة زوجها والرجل زوجته، هذا الحديث لا يثبت. وإذا بنيت الحياة الزوجية على الكذب انتزعت منها الثقة، فلا يجوز الكذب. أن تقول لها مثلا: أنا أعطيك كذا وأشتري لك كذا وأنت كذا، ثم تكذب، لا، فإنها إن علمت ووقفت على خلاف الحقيقة ما ينفعك معها أنك تقول لها يجوز الكذب على الزوجة، تقول لك: إذن خلاص يجوز الكذب، لأني أكذب عليك، تبني حياتك أنت وياها على الكذب. فإذا استصغت نفسك أن تكذب عليها ثم وقفت على الكذب فاحتجيت بأن ذلك جائز، تكون قد أفتيتها بجواز الكذب عليك، وعندئذ تبنى الحياة على كذب، هذا لا يجوز. قال: واعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعرة ويزيد عليه في الأذى والمضرة. يقول لك: هناك من الصدق ما يقوم مقام الكذب من حيث القبح والمعرة ويزيد عليه في الأذى والمضرة، يعني يزيد على الكذب في الأذى والمضرة، لكن المعنى هذا هو موضح بقوله: الغيبة والنميمة والسعاية. والسعاية للحرشة بين الناس، يسعى بالناس بالنميمة. طيب، هذه وإن صدق فيها، لكن هذا الصدق أقبح من الكذب. إذن الصدق في باب الغيبة والنميمة هذا صدق. قد تقول لإنسان: فلان قال فيك كذا وكذا، وقد قال، هذا صدق، لكن هذا الصدق أقبح من الكذب وأشد ضررا من الكذب. قال: فأما الغيبة فإنها خيانة وهتك ستر يحدثان عن حسد وغدر. الغيبة خيانة وهتك ستر يحدثان عن حسد وغدر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني جمعت بين الكذب والبهتان وبين الغيبة. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والله لو لم يكن في الغيبة والتنفير عنها إلا هذه الآية لمن تأملها لكانت كذا. من هذا الذي يطيق أن يأكل لحم أخيه وهو حي فضلا أن يكون ميت؟ فانظر إلى أسلوب التنفير، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يا أخي ما تطيق نفسك تأكل لحم ميت، لو علمت أنه ميت ما تطيق نفسك. لو قيل لك هذا اللحم خارجي ميت ما ذبح ليس مذبوحا تعافى ولا تستطيع أن تأكل، ولو كان لحم ضأن أو ماعز وابقى كيف لحم أخيك؟ الوحيد من الحيوانات الذي يأكل لحم أخيه ميت من هو؟ الكلب. حتى الأسود في الغابات ما تأكل، تأكل الحيوانات الأخرى لكن ما تأكل بعضها بعض، إلا الكلاب تأكل لحم بعضها بعض. هذا به شبه من الكلب. قال يعني أنه كما لا يحل لحمه ميتا لا تحل غيبته حيا. قال عدي بن حاتم الغيبة رعي اللئام، مرعى اللئام. وكان الحسن البصري يقول الغيبة فاكهة النساء، الغيبة فاكهة النساء. إذا اجتمعنا على غيبة، ولم يصر الأمر محصور على النساء بل صار فاكهة كثير من الناس والله المستعان. وقال رجل لابن سيرين، محمد بن سيرين، آل سيرين كلهم علماء رجالهم والنساء، هذا فائد، آل سيرين كلهم علماء محدثون رجالهم ونساؤهم، حفصة بنت سيرين، محمد بن سيرين، آل سيرين جميعا علماء ومحدثون ورواة. في مثل هذه البركة أن تكون أسرة كلها علم وعلماء، لكن اليوم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، تجد الأب في أقصى اليمين والابن في أقصى اليسار، بل تجد الفرق بين المرأة وزوجه والأخ وأخيه. الله المستعان، فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رجل لابن سيرين رحمه الله إني اغتبتك فاجعلني في حل. قال ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك. قل اجعلني في حل. قال ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك، أنت انتهكت ما حرم الله عليك، عليك أن تتحمل ما يأتيك. قال ابن السماك لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبك، لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبك. قال الشاعر لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك. هذا واقع ونصح طيب، لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، إذا ستروا مساويهم وما جاهروا بها مستورة لا تهتكها، حتى لو قال إنسان قولا وزل فيه أو أخطأ فيه وهو مستور لا تنقب وراءه، لا تنقب وراءه، لا تتبع عثرة أخيك، ما ظهر من الباطل ظهر، ما هو مخفي، ورأيت أنك تبينه بين، لكن تبقى تنقب كشأن بعض الناس يأتي يتتبع زلات العلماء صوتياتهم في كتبهم يقرأ لا ليستفيد، وربما يمر على مئات الأشرطة والكتب ولا يستفيد منها بشيء، بس ماذا يريد؟ يريد يقف على زلة، هذا همة هابطة، وهذا يخشى أن يدخل تحت حديث من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف أهله. لكن إذا ظهرت مقولة باطلة وجهر بها صاحبها ورأيت أن تبينها بالعدل والحكمة والحق لا بأس بذلك، هذا من الدين مشروع. قال واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك. قال وربما عذر المغتاب نفسه بأنه يقول حقا ويعلن فسقا، أي يوضح أن هذا فسق، هذا من مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، ربما تعلل بأنه إنما يقول الحق وإنما أيضا يحذر من الفسق وأهله. وهذا الباب والله باب خطير جدا، خاصة هذا الباب يبتلى به خواص الناس، تجد طالب العلم، تجد العلماء والمستقيمين وبعض طلبة العلم أيضا وبعض من ينسبون العلم، تجد عن الصغائر يترفع، عن صغائر الذنوب يترفع. ليش؟ قالوا فلان مطوع مستقيم، ها يرتكب الصغائر، وفي نفس الوقت يقع في الكبائر، بالأخص الغيبة، الغيبة والنميمة تحت ذرائع ومبررات يدله ويبرر له شيطانه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا نحذر جميعا من هذا المدخل، فيقلل الإنسان، وهكذا أيضا لا يتكلم ولا يتتبع العثرات، وإذا بين باطلا فبعدل وإنصاف وتحر للحق قدر الإمكان، وإذا ظهر له أنه أخطأ أو زل في انتقاده أو تشنيعه فليرجع مباشرة، ما أحد سينفعك، ما أحد سينفعك يوم القيامة أبدا، ما معك إلا عمل، ستؤاخذ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. قال وربما دعا المغتاب ذلك إلى إظهار ما كان يستره والمجاهرة بما كان يضمره، فلم يفد ذلك إلا فساد أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاح لغيره. وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، قال هي أن تقول لأخيك ما فيه، فإن كنت صادقا فقد اغتبته، وإن كنت كاذبا فقد بهته. الحديث ثابت في الصحيحين غير هذا اللفظ، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقال رجل أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته. وسئل بعض الأدباء عن صفة اللئيم، قال اللئيم إذا غاب عاب، وإذا حضر اغتاب، إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب. فأما الخبر فمحمول على الإنكار لأفعال هؤلاء، ولا يكون الإنكار غيبة، يعني إذا كان إنسان مقصده الإنكار فهذا ليس بغيبة. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب الغيبة، تحريم الغيبة، ذكر قال وقد أجمع العلماء على أن يستثنى من ذلك أمور، ثم قال ذكر قول الشاعر والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة أمور أجمع العلماء على أنها مستثنى من الغيبة. متظلم، تذهب إلى القاضي أو من له شأن أو من تريد أن ينصفك فتقول فلان سرق مالي، فلان شتمني، فلان اعتدى علي، تذكره بما فيه، بما فيه من سوء لمن تريد أن ينصفك. فإذا لم يوجد هناك مقصد التظلم، كأن تذهب إلى إنسان لن ينصفك، إنسان سبك أو ظلمك أو أخذ مالك، تبقى مع الصغير والكبير والرجل والأنثى، تبقى تشيع الكلام. طيب إيش المقصد؟ هل أن طالب إنصاف؟ هل هذا الذي تتكلم معه سينصفك؟ ما الفائدة؟ إذا لم يوجد هناك فائدة لا تتكلم. طيب متظلم ومعرف، تعرف هناك عندك أكثر من شخص اسمه محمد، واحد منهم طويل، واحد قصير، واحد أعرج، واحد أعور، واحد هو يكره أن تقول فلان القصير أو فلان الأعرج أو فلان، لكن قلت له جاء محمد، قال يا أخي من؟ قل ذاك يا أخي القصير، ذاك الأعور، ذاك الأعرج، ذاك، لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا بذكر هذا اللقب. فالمقصود التعريف به، التعريف به لوجود اللبس. فأما إذا لم إذا حصل المعرفة من غير تلقيبه فلا يجوز. هذا الأمر الثاني، متظلم ومعرفة. محذر، تحذر من إنسان ظهر فسقه، ظهرت بدعه، ظهر كذا، هذا ليس من الغيبة. ومحذر. مستفت، إنسان يأتي يستفتيك، ما حكم التعامل مع شخص كذا وكذا وكذا، تستفتي فيفتيك من أجل أن تأخذ الفتوى، ما حكم التعامل مع شخص يكذب في المعاملة، يسب، يعمل كذا، تأتي تقول بما فيه لقصد أخذ الفتوى. ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، ترى منكر، أناس مثلا جلسوا في طريق يهتكون أعراضا، ربما تراهم يشاهدون بعض المسلسلات أو نحو ذلك، فتأتي إلى آخرين تقول يا أخي تعال معي، هناك ناس يعملون كذا وكذا وكذا وكذا، أنت تريد أن يعاونوك في إزالة ذلك المنكر. هذه المقاصد إذا فعل الإنسان لا تعتبر غيبة. متظلم ومعرف ولمحذر ولمظهر فسقا، مثل مجاهر الفسق، ومستفتن سن طلب الفتوى ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. نختم بهذا. قال: وأما النميمة فهي أن تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة وشرا وتضم إلى لؤمها دناءة وغدرا ثم تؤول إلى تقاطع المتواصلين وتباغض المتحابين. النميمة الوشاية وهي أشد من الغيبة. مفعول النميمة مفعول أوسع وهي نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. إذن مجرد أن تذكره بسوء في غيبته حتى وإن لم تقصد بينهم التفريق والإفساد هذا غيبة، فإن جمعت إلى ذلك أن تقصد التفريق والإفساد هذا أشد، وهذه تسمى النميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، من أسباب حرمان دخول الجنة والعياذ بالله. قال بعض الأدباء: لم يمشي ماش شر من واش، لم يمشي ماش شر من واش، الواشي أي النمام صاحب الوشاية. فأما السعاية فهي شر الثلاثة لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة ولؤم النميمة التغرير بالنفوس والأموال. إذن فرق، جعل فرق بين الغيبة والنميمة والسعاية. الغيبة مجرد أن تذكره بسوء في غيبة غير مقصد شرعي، فإذا قصدت التفريق بينهما هذه نميمة، فإذا أضفت إلى ذلك ببذل شيء من المال هذه تسمى إيش؟ سعاية. وربما بذلت مالا لتفرق، بذلت مالا لتفسد، هذه شر الثلاث. ختم الباب بقوله: قال بعض الحكماء: الصدق يزين كل أحد إلا السعاة، فإن الساعي أذم وآثم ما يكون إذا صدق. وقال بعض البلغاء: النميمة دناءة والسعاية رداءة، وهما رأس الغدر وأساس الشر، فتجنب سبلهما واجتنب أهلهما. ووقع الفضل ابن سهل على قصة ساع سعى إليه: نحن نرى قبول السعاية شرا منها، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، فاتقوا الساعي، فإنه إن كان بسعايته صادقا كان في صدقه آثما إذا لم يحفظ الحرمة ويسر العورة. انتهى هذا الباب. نسأل الله العافية والسلامة والمعافى من عافاه الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يلهج بالدعاء، يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يبصره بعيب نفسه. الشيطان له مداخل على الإنسان، ربما ألبس له الشر بثوب الخير والغيرة على الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.